entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب لكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حسيلو ملا جو في التاريخ. في حلقة اليوم مؤامرات دولية، خيانات محلية، باش نعملوا فوكوس على عام 1864. العام هذا في الحقيقة ينجم يجي سيري متاع بودكاست وحده على ما هم شرجي بالوقائع والقصص المثيرة والخطيرة. أما هنا باش نحاولوا نركزوا هنا على أهم الأحداث. في الحلقة هذه تشرفت باستقبال الضيفين الكريمين الأستاذ عدنان منصر والأستاذ محمد ضيف الله المختصين في التاريخ المعاصر. في الحلقة اللي فاتت خليناكم مع بداية ثورة المجبة وربيع العربان، وحكينا على بؤر التوتر والعصيان اللي شعلت في مختلف أنحاء البلاد بين مارس وأفريل 1864، وخاصة في الشمال الغربي والوسط والساحل وصفاقس وفي منطقة الأعراض بالجنوب الشرقي. قبل ما نمروا لبقية الأحداث اللي باش يتكثف النسق متاحة خلال عام 1864، ماذا بيا نحل معاكم قوس صغير ونعمل زوم أوت على الخريطة باش نعطيكم فكرة على السياق الدولي وقتها. في أول الستينات متاع القرن التاسع عشر، أنصار الريزورجيمنتو أي توحيد إيطاليا، معناها غاريبالدي وكافور وملك سردينيا ومن معهم، حقوا انتصارات عديدة. وهك المقاطعات الإيطالية اللي كانوا تابعين للإمبراطورية النمساوية وزيدهم مملكة الصقليتين اللي كانت عاصمتها نابولي، كلهم أعلنوا الولاء لفيكتور إيمانويل الثاني ملك سردينيا اللي ولى رسميا في مارس 1861 ملك إيطاليا. العملية هذه توحيد إيطاليا نجحت بفضل التحالف بين ملك سردينيا هذا ونابليون الثالث. قالوا اش قولك تدخل معايا بجيشك كونتر لوتريش وتاخو في المقابل مقاطعة نيس ومقاطعة السافوا. يا اخي نابليون الثالث جاوبو يا ولدي مش نجيب جيشي بركة، نهبط انا بيدي نكور. وبالفعل نابليون الثالث قاد الجيش بنفسه في معركتي سولفيرينو وماجنتا. هاكم فما توا زوز محطات مترو في باريس متسمين عليهم. في نفس الوقت الوحدة الإيطالية زادة ما كانتش تكون ممكنة من غير الأموال والأسلحة اللي وفروهم البريطانيين الغاريبالدي. وذاك علاش نجمو نفهمو انطلاقا من المعطى هذا السياسة الإيطالية متاع وقتها اللي تحاول تلعب مرة مع الفرنسيس ومرة مع الانجليز من غير ما تخلي الطرف الآخر يدوان عليها. في الجهة المقابلة من كوكب الأرض بين 1861 و 1865 فما حدث عالمي شهير كان عنده تأثير كبير على اقتصاد وسياسة القوى العظمى. نحكيه على الحرب الأهلية الأمريكية بين ولايات الاتحاد الشمالية ضد ولايات الجنوب الانفصالية المعروفة باسم الكونفدرالية. جنوب الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان معتمد على الاقتصاد العبودي كان يصدر في القطن للعالم، وخاصة لبريطانيا العظمى اللي كانت تستورد في 7/8 من حاجياتها للقطن من عند الأمريكان. المادة الأولية هذه كانت رهان كبير بالنسبة للقوى اللي ظهرت فيها الثورة الصناعية. تنجم تقول كما البترول في القرن العشرين والواحد وعشرين، والولايات المتحدة كانت المنتج الأول للقطن في العالم، والبنوك والشركات الاستثمارية الأنجلو ساكسونية الكل كانوا ينفستيو فيها على عجلة. كي قامت الحرب الأهلية الأمريكية شعلوا الأسوام ومعامل النسيج بدأت تسكر في إنجلترا. معناها بات من الواضح أن الخاسر الأكبر من الحرب الأهلية الأمريكية هي بريطانيا العظمى. ومما زاد الطينة بلة أن مشروع حفر قناة السويس بدأ في البريود ذيك برعاية الفرنسيس وتحت إشراف فيرديناند دو ليسيبس، ولد القنصل العام ماتيو دو ليسيبس اللي حكينا عليه في الحلقة الثانية، وخو جول دو ليسيبس وكيل الصادق بي لدى البنوك الأوروبية. قناة السويس كانت تمثل وقتها تهديد كبير للطريقة التجارية الأطلسية اللي كانت مسيطرة عليها بريطانيا العظمى. في آخر 1861 أبراهام لينكولن حب يلعب على الوتر الحساس، ياخي هاجم الولايات الجنوبية وعمل بلوكاج على الموانئ اللي تصدر منها القطن. حسبها في مخه، قال هكا باز الأوروباويين باش يتحلحزوا ويجي ويعاونوني على هالولايات المتمردة. تخمام زيلانسكي معنا. ولايات الجنوب من شيرتهم كي فطنوا بالملعوب مشاو حرقوا محاصيل القطن في أراضيهم، عملا بمقولة الباب اللي جاك منه الريح سد واستريح. تخمام الكاهنة معنا. وذاك علاش بداية من 1862 أنجلترا ولات تلوج على بلايص أخرين في العالم تزرع فيهم القطن. حتى من الدولة العثمانية بيدها ولات تنتغسي، حبت تغتنم الفرصة وتزرع القطن في مقاطعة أزمير. تونس زادة كانت من بين البلدان اللي دخلت معها بريطانيا في مفاوضات حول الموضوع هذا. وفي العدد 23 من رائد التونسي الصادر في فيفري 1863 النجم نقرأ الآتي:
يا ليت تنعكف أهل بلادنا أيضا على تعاطي زرع القطن بقدر يكفي للإرسال منه للبلاد الإنجليزية، فإن إنجلترا أقرب إلينا ومصاريف النقل بالسفن تكون أقل من مصاريف إزمير أو غيرها من المدن المشرقية.
المشروع متاع القطن هذا باش يخلي الفرنسيس يخرجوا من صينتهم، خاصة أن مصطفى خزندار اللي كان حبيبهم في سابق الأيام سمح للإنجليز باش يستغلوا أراضي واد مجردة، ووصل حط على ذمتهم هنشير من هناشرو. وفما بارون إنجليزي حب ينفستي في السكة الحديدية وفي مشاريع مائية في الإيالة. ياخي القنصل الفرنساوي ليون غوش وقتها في آخر أياماته داخلهم وطاح يتبربس في القاعة، قال لهم على جثتي، وما تهنى إلا ما الإنجليز رشوا عليه الزهر وقالوا له فيه قبرك مش لازم بطلنا. في أكتوبر 1863 يعني 6 شهور قبل الانتفاضة، القنصل البريطاني ريتشارد وود صحح معاهدة سرية مع البي بالسرقة على القناص الأخرين. المعاهدة هذه تسمح للمالطيين اللي هما عندهم مديدة رعاية بريطانيين كما شفنا في الحلقة الثانية بشراء وامتلاك الأراضي والعقارات في الإيالة. الهدف متاع القنصل وود وقتها جلب الاستثمارات الصناعية والفلاحية لتونس. كي تولي فما أراضي تترهن الاستثمار يولي ديما أسهل وأبن. مع الاتفاقية هذه وإصرار الحكومة التونسية على إنكارها، قالك مصطفى خزندار يحلف ويتكتف اللي ما فماش منها يا ولدي هذه الاتفاقية على شنو تحكيه. الفرنسيس بداو يهالوسوا. كومبنو المدير السابق للمدرسة الحربية بباردو بعث مراسلة لوزير الحربية الفرنساوي في 19 أفريل 1864 وقت اللي انتفاضة المجبة بدأت تلحم. قالوا راهوك ريتشارد وود القنصل البريطاني قاعد يحوس في شوير مجردة ويعمل في غوبيغاج للأراضي اللي نجموا يصلحوا لزراعة القطن. وكومبنو وصل نصح وزير الحربية متاعه، قالوا كان تسمع رأي لازمك تستغل الثورة هذه باش تطير الوزير والدستور والمعاهدة بين تونس وانجلتير. لهنا نجم نسكروا القوس الصغير هذا اللي باش يخلينا نفهموا أكثر دوافع القوى الدولية اللي باش تتدخل وقتها وتبعث سفنها الحربية البخارية لتونس بين آخر أفريل وبداية شهر ماي 1864. أساطيل الفرنسيس والإنجليز والطلاين هدوا وباركيو في حلق الوقت، باش يحميوا جالياتهم من الأضرار الجانبية متاع الانتفاضة، وبعثوا كلهم للبي باش يقولوا له رسميا في بالنا بالأمور خايضة، وهذاك علاش جينا وقلوبنا على رعايانا في الإيالة، وراهي الأوامر اللي عنا واضحة ودقيقة باش ما نتدخلوش بأي طريقة كانت في اللي صاير بينك وبين رعايتك، شأن داخلي وما يعنيناش. القنصل الفرنساوي الجديد شارل دو بوفال، شغلو اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت واللي شاد في بلاصة ليون غوش، مشى للأميرال الفرنساوي إربينغام في حلق الواد، حاطو تحت ضبوته وجاي يفيس بيه مع وفد فرنسي قدام السادة قبي والوزراء متاعو في باردو. غزر بوفال السادة قبي قالو نحب نحكي معاه مع عليك راسي راسك من غير مماليك. قالو السادة قبي ولا في أحلامك، وزيري مصطفى خزنة دار لازمو يحضر ساقي ساقو. قالو بوفال باهي مش مشكل، دو توت فاسون بيه ولا بلاش سانو شانجو ريان. تتذكرش يا صاحب السمو وقت اللي دوب ما جيت لتونس حبيت ننصحك يا اخي، قلت لي ما تحكي معايا كانك يبدا عندك اذن من عند الامبراطور. هاو يا سيدي بعث لك الامبراطور امير الاسطول متاعو باش تصدق كلامي، اكثرش من هك. الاميرال إربينغام لا يحكي لا يفهم بالعربي، كي شاف البي مكبوس غزر للقنصل قال له بالله يقول البي أنه نابليون الثالث بعثني ليه خصيصا على خاطر يعرف اللي أنا والبي ولينا حباب وأصحاب، وقت اللي هزيته في البطو للجزائر باش يقابل الإمبراطور 4 سنين التالي. بوفال ما كانش عنده صبر وعمره ما تفرج في الأفلام البوليسية، دونك ما كانش يعرفها فازة جود كاب باد كاب. يا أخي ما تعبش روحه باش يترجم كلام الأميرال وتبلانجة طول على البي. قال له أنا جيت باش نطلب منك على لسان الإمبراطور تبطل من الدستور وترجع تحكم في نفسك وفي بلادك كما قبل. كان هاك العام جاوكم شوية بتوات باش يلزوكم تعملوه هالدستور، اليوم هاو عندك 4 سفن حربية كبار جاوك باش تبطلوا، وغدوة يبعث لك نابليون الدوبل والتريبل كان ما سمعتش الكلام. القنصل اللي قبلي كي طلب منكم باش تعملوه هالقانون غلط سبحان الله، هاني جيت أنا توا اليوم ممثل فرنسا باش نقولك بطل منه، ما جابلنا كان المشاكل يزي. جاوبوا السادة قبي قالوا ديماكم انتوما اللي لازيتوه خويا سيدي محمد الله يرحمه باش يعملوا عهد الأمان، هاي حمد لله كي طارت عليكم النفعة توا وليتوا تحبوا تلزوني أنا باش نحيه، هاي سيدي بلاش منه ها ما بيناتناش. القنصل بوفال كي شاف البي بدا يرخ تمادى وتمد على طوله، قالوا واك الوزرة متاعك اللي دخلوك في حيط وغوصوا بالفلوس بينما الشعب يعاني لازمك تتخلص منهم زاد. هذه ما عجبتوش البي، دخلنا نعفسوا في الطبعة والنقاش سخن ولحمت بين القنصل وأمير اللواء فيليت جيرافو ولد جوزيبي رافو وزير الخارجية متاع تونس، وكمل كومبنو المدير السابق للمدرسة الحربية اتجلطم على مصطفى خزنة دار. هو لما حالة يسالو مغارفة منبوز منه كيفاش وقفلو الكونترا سي دي دي متاعو قبلها بشهرين، ودايوغ ابنه أبي الضياف مقتنع اللي الوفد الفرنساوي جاب معاه كومبنون بالعاني باش يستفز البي. أما ما تعدتش السادق بي عمل فيها عزوزة ما يهمها قرص. المؤرخ الفرنسي جون غانياج يأكد رأي ابنه أبي الضياف ويقول لنا أنه حسب المراسلات السرية متاع بوفال القنصل كان شاهي القاعدة توفى بنبزية من نوع فازة المروحة متاع حسين داي الجزائر اللي طيشها على الفتشات متاع قنصل فرنسا عام 1827. هاك الحادث اللي كبرته الدولة الفرنسوية وعملت من الحبة قبة باش تبرر هجومها على الجزائر واحتلالها فيما بعد. بوفال رغم تحذيرات وزير الخارجية متاعه كان مزروب وكل يحب السيف يربح إنجاز في كاريره من نوع تسهيل احتلال فرنسا لتونس، ما اختفش الملعوب متاعه. ولحسن الحظ تفضت القاعدة قبل ما تزيد تنتان. توا باش نتبعوا مع بعضنا بقية أحداث عام 1864 بشهر بشهر. نبداو بشهر ماي 1864. بعد نهارين من هاك الاجتماع الساخن اللي كنا نحكيو عليه، في غرة ماي البي أوقف عمل المجلس الأكبر، فماشي ما القنصل الفرنسي يرخف دوره وينقص من الهرسلة. وكيل البي اللي كان لهيل بدوسي القروضات في فرنسا وقتها جول دي لسيبس كما قلنا قبيلة، حاول يتواسط بين القنصل بوفال والسيد قبي، ما خطفتش. جال البي يجر أذيال الخايبة وقالوا راني ما نجمتش روحي. القنصل شادد الصحيح باش تعزل مصطفى خزندار والجنرال حسين رئيس البلدية وخير الدين وأحمد بن أبي الضياف. وقعد بوفال يمرج في السيد قبي في هاو الرعية متاعك حتى من عيان الدولة متاعك، قال يحبوك تعزل هالوزر المماليك وخاصة خاصة خاصة مصطفى خزندار. البي كان مقتنع أن الثوار عندهم برشا مطالب، منها عزل القياد ومحاسبتهم، أما حسب اللي في باله عمرهم ما جبدوا الوزرة. خزر البوفال قالوا بالله يسمي لي شكونهم هالأعيان اللي يحبوني نعزل الوزرة، وأنا نوعدك نعطيهم الأمان، نحب الناس مع رأيهم وكهو. يا أخي بوفال قالوا الأمان متاعكم نعرفوه، زيد قالوا أنت شادد الصحيح على جال راجل واحد مستعد تضحي بروحك وبعائلتك على خاطره، وماكش باش تفيق على وضعك كان وقت اللي تلقى العربان يحوسوا في دوائر باردو ويكملوا يدوروا عليك يخرجوك أنت وعائلتك من دارك. البي تنهد وحسب عليه. الناس الكل مش فاهمين وقتها بما فيهم ابن أبي الضياف علاش قنصل فرنسا قعد مركز ياسر على مصطفى خزندار وما جاشوا على قرقوش قلبه، في حين أن الوزير هذا كان معروف قبل بقربه من الدوائر الفرنسية، وأكثر الناس كانوا يعيبوا عليها أنه كان يمشي لهم في أمورهم وعطيهم كارهم أكثر من لازم الفرنسيس. فما ليقول أنه خزندار هدى للإنجليز هاك القانون اللي يسمح بامتلاك البريطانيين والمالطية للعقارات والأراضي الفلاحية. القانون هذا النابع من الفصل 11 من عهد الأمان كان مهبل القنصل الفرنساوي ويرى فيه اعتداء على أولوية الحقوق الفرنسية بتونس. من ناحية أخرى الخلاف هذا اللي كبر بين القنصل بوفال والوزير باش يخلي مصطفى خزندار يقتنع أنه فرنسا ما تحبوش وباش يترمى في أحضان ريتشارد وود القنصل البريطاني. نهار 11 ماي كملوا خلطوا بابورات الدولة العثمانية الحلق الوقت بقيادة الوزير حيدر أفندي، وكل عادة طبعاً للسياسة الفرنسية اللي ماذا بها الدولة العثمانية تتدخل بأقل قدر ممكن في شؤون تونس. نبه الأميرال الفرنساوي على حيدر أفندي ما يهبطش للبر، قالوا راو كان باش تهبط الأمور باش تزيد تتعكر، هاي فك عليك. قالوا حيدر أفندي لازمني نهبط واللي كاتب لنا ربي قابلينه. قالوا الأميرال الفرنساوي بيو كي نمنع عليك لهبوط تراه. جاوبوا حيدر أفندي قالوا كان تحب تمنعني أبعث لي مراسلة، وين على كل حال هابط هابط، وكان تحب تيري علي زادة بالمدافع من حينك. وهبط حيدر أفندي الحلق الوقت يلقى مبعوث رسمي من عند البي في استقباله، وفي ثنية عرض القنصل بوفال ورحب به ورسك ركب معه في الكروسة حتى لدار المملكة في القصبة وين سكنوه. يوم الغدوة مشى حيدر أفندي لمحمد السادق بي وقال له مولانا السلطان سمع اللي أهل المملكة ثاروا عليك وخلعوك ورصات لك هرب، يا أخي اعطاني الأمر باش نلوج عليك ونرجعك لعرشك. هاي الحمد لك طلعت لبس عليك مسخن بلاستك والوضعية عادية، مش كي محكيولنا قالولنا الدم للركبة في شوارع الحاضرة والمدن. أنا على كل حال جيت باش نعاونك برا وبحرا، وراني مجرد متفقد ما عندي حتى مهمة أخرى، معناها تنفس ومش لازم يركبك الهلواس. وحبيت نقول لك زادة اللي السلطان ما هوش راضي حتى طرف علي عملوه الصفاقسية والسواحلية كي هزوا العلم العثماني في بلاصة العلم التونسي. تنفس السيد قبي وقال له إن شاء الله هالجاية العزيزة فيه الخير وبر. مع وصول المبعوث العثماني القنصل الإيطالي كارلو فرانشيسكو جامباروتا باش يبدأ يتحرك. رغم أنه ممثل دولة أوروبية كبيرة ومسؤول على أكبر جالية أجنبية في البلاد، قنصل إيطاليا ما كانش عنده نفوذ كبير مقارنة بقنصل فرنسا وقنصل إنجلترا. هذا قبل ما يجي الأسطول الإيطالي لتونس. الجالية متاعو مقسمة بين طلاين ذوي أصول مختلفة، البارح في الأيام كانوا يحاربوا في بعضهم. جماعة ليفورنو مثلا الجرانا كانوا يهزوا المطالب متاعهم القنصل بريطانيا تالما بعثينه القنصل إيطاليا. وزيد من الفوق تونس كانت ملجأ طلاين المعارضين والمغضوب عليهم الكل من النظام الجديد، ولذا فأموره ما كانتش هانية بينه وبين الجالية متاعه، وهما بيدهم ما كانوش راضين عليه، وياما بعثوا فيه تقارير ورا بعضها للحكومة في تورينو يتشكاو منه كوم كوا كيزير المتكي ما سلكها لهم في حتى بونيوس مع البي، ألوغ كو قنصل فرنسا وقنصل انجلترا حاركين مع جالياتهم. جامبا روتا كي ولا عنده فوق 800 عسكري من البحرية الإيطالية على ذمته في بورت حلق الواد، عمل روحه همة وحب ياخو زمام المبادرة. استدعى بحذه شارل دو بوفال وريتشارد ووت وقال له ما يكفي الولاد تاو، شعملنا في عملية الإنزال متاع القوات الأوروبية؟ احنا طلاين ماكم تعرفوا دمنا سخون، ضباط الأسطول متاعي ما استناوش، ديجا هبطوا عملوا دوريات استطلاع على خلوطهم. دو بوفال كان عارف وزير الخارجية دولوي وقتها يريض فيه ويقول له رد بالك، التدخل العسكري كلا الكل حاشا الشهر، لازموا الموديغاسيون عايشوا ليدي. وفي المقابل القنصل الإيطالي جامباروتا كان وزير الخارجية متاعه يخض فيه ويقول له المهم هو الجالية الإيطالية، كان باش تحميهم لازمك تعمل إنزال للقوات أفانتي. ويقول المؤرخ جون غانياج،
أرسل فيسكونتي فينوستا وزير الخارجية الإيطالية لينيغرا سفير إيطاليا بباريس يوم 27 مايو 1864 قائلا له إن الأميرال ألبيني وقنصولنا بتونس يتوقعان تدخلا مسلحا في القريب العاجل من طرف الباب العالي في تونس بموجب ما له من حق السيادة العليا عليها، وفي اعتقادهما أن الأميرال الفرنسي سيعترض على هذا التدخل ولو باستعمال القوة، وسيطلب إمداده بتعليمات لمجابهة هذا المشكل. ولقد أجبنا بأن عليهما ألبيني وغومباروتا أن يقترح الإنزال جماعيا لقوات كل من إيطاليا وفرنسا وتركيا وإنجلترا، ويصرح بأنهما يعارضان ولو باستعمال القوة باتفاق مع فرنسا في أي إنزال لقوات دولة واحدة بانفرادها بدون اتفاق من قبل، ولم يكن لإيطاليا ما لفرنسا من الوسائل للضغط على حكومة البي غير هذه الوسيلة.
حسب المؤرخ الفرنسي جون غانياج، علي باشا وزير الخارجية العثماني كان يتفاوض في نفس الوقت في أواخر ماي مع سفير فرنسا في اسطنبول. قالوا تعرفش كيفاش؟ ايش قولك سايب علينا منه البي؟ ما تحبش الامبراطور نابوليون يكون جاره في افريقيا السلطان مش جارة امير ما قدش روحه حتى في بلاده؟ وهكاك في المقابل الدولة العثمانية تولي تعترف بأحقية فرنسا في الجزائر، ويخرج صابونكم نظيف يللش مع القانون الدولي. السفير الفرنساوي قعد باهت، قالوا يا راجل ما تقول هالحديث، احنا في فرنسا ما كتعرف نعشق ستاتيكو، وماذا بينا تقعد تونس في الحالة الراهنة كما هي عليه، وكانكم شاهين حاجة ديروها في عشاكم. من الفازة هذه وزير الخارجية الفرنساوي دولوي ولا مهلوس من الأتراك، قال لك ظاهر فيهم ناوين على الخنان، وأعطى الأوامر باش أميرال الأسطول الفرنساوي في المتوسط يكون في حالة تأهب، وكلم الجنرال غوندون اللي حكينا عليه في الحلقة الثالثة، قالوا حاضر روحك باش تدخل من جزائر لتونس في صورة ما إذا العثمانيين حبوا يعملوا هكا ولا هكا. وبالفعل تم حشد الآلاف من الجنود الفرنسيين على الحدود. بيان سور القنصل شارل دو بوفال حب ينتهز الفرصة، ونقز كالعادة للباي قالوا هاو الجيش الفرنساوي حاضر باش يعاونك، ايش قولك تسمح لثلاثين ألف جندي هذم يتعداو الحدود يدوروا يعملوا كنسة يرتحوك منك البغبش اللي مقلقينك ويرجعوا على رواحهم؟ مش نرتاحوا ناس الكل هكا ومعاد يقعد لك حتى أسطول براني في بورتك؟ السادق باي قالوا ايه ايش بيه ايش مزاله؟ بالله بالله يا بوفال نحب نسألك، مزال عندك منهم برشا الأفكار النايرة هذم؟ نتعداو توا لشهر جوان 1864. شارل دو بوفال قالت شنية البلاد هذي، حد ما يحب يسمعني؟ بون ما خطفتش مع باي الغلمان، بالكشي تخطف مع باي العربان. ابدا يبعث في جوابات المساندة والتحريض لعلي بن غذاهم، ويفرق في المناشير بين القبائل، في مصطفى خزندار هو راس الهم، في لازمكم تطالبوا بعزله، ما كانش عمرها لتقوم لكم قائمة، وراهو خزندار سايب اللعب للانجليز باش يملكوا الأراضي والعقارات ويوليوا يزرعوا القطن في هنا شركم، توليوا ما عادش خالطين لا على قمح لا على شعير. تعرفوش كيفاش؟ ماذا بيكم تقترحوا على البي أنه قنصل الفرنسيس هو اللي يكون واسطة بيناتكم، هكاكا تضمنوا اللي نوصل لكم مطالبكم الكل بالصحيح. ويقول جون غانياش:
ولقد اعترف دوبوفال بأكثر صراحة لمدام كورنو بسياسة الشخصية التي يسلكها إزاء الثورة، فكتب في 23 ماي ما نصه: إني أبذل كل ما في وسعي لأدخل لأذهان العربين بأننا معهم، هل فهمتني؟ إني أريد أن أقول أن جيشنا وأسطولنا البحري لن يتدخل قط ضدهم، ولا أدخر في هذا السبيل أي سعي لإقناعهم، وإن عامل سوسة، يقصد محمد خزندار، الذي له من الثروة زهاء 30 مليون، وهو من رجال الإدارة الماهرين ويعرف كيف يبتز الأموال من الشعب ويخدم في آن واحد مصالح البلاد، قد جعلت بينه وبين الوزير الأكبر عداوة من طرف خفي، وقد نودي به في سوسة واليا عليهم على النحو الذي كان ينادى به على أباطرة روما، وهو منتمن إلينا وموافق على وجهات نظرنا. بلغتني الآن أنباء سارة، فمدينة بيجة قد استولى عليها الثوار أو هم على أهبة الاستيلاء عليها، وكل المعلومات التي لدي لا تخرج عن الاتجاه الذي أكتب على نحوه إليكم، وخلاصته إن المقاومة قائمة على قدم وساق في كل مكان.
في جوان 1864 بدأوا في فرنسا مفاوضات فونتينبلو بين نابليون الثالث والسفير الإيطالي حول موضوع الدولة البابوية، يعني روما وحوازها اللي قعدوا تابعين للبابا الكاثوليكي بحماية القوات الفرنسية. رغم دعمه وتشجيعه للوحدة الإيطالية، نابليون الثالث ما نجمش يخلي الملك فيكتور إيمانويل الثاني يستولي على روما، ما كانش الكاثوليك الفرنسيس يعملوا في عذابه صنعة، وذاك علاش باش يحاول يرمي للطلين عظمة تلهيهم. يقول المؤرخ الفرنسي جون غانياش:
وقد أفضى الماركيز بيبولي أن نابليون أكد له أثناء مقابلة خاصة دارت بينهما بأنه لا يرى مانعا ولا يعارض أصلا في أن تصير تونس ملكا من أملاك إيطاليا، وبأن فرنسا لا يسعها إلا أن ترى بعين الوثوق والإطمئنان قيام مستعمرة إيطالية في إفريقيا. وزاد الإمبراطور على ذلك بأن حرر رسالة شخصية في هذا المعنى وجهها لوزارة تورينو. على أن مساعي نابليون الثالث لم تصدر منه على وجه التفضل النزيه الذي لم يكن يرجو من ورائه نفعا يعود على بلاده أولا وبالذات، فمن ذلك أنه كان يرى في هذا العرض وسيلة لإخماد لهيب مسألة روما بتحويل نظر إيطاليا نحو طمع في التراث الإفريقي، وهي نفس الخطة التي سلكها بعد مضي عامين عندما أثار مسألة البندقية ليسدل حجاب النسيان على مسألة روما. ومن الجائز أيضا أن يكون قد أراد استخلاص رضا الأوساط العسكرية الفرنسية باعتزامه تمديد الحدود الجزائرية إلى مصب وادي مجردة، الأمر الذي يجعل من الميسور في نظره إدخال قاعدة بنزرت التي هي قاعدة طبيعية ضمن الممتلكات الفرنسية. ولم ينفك وود الذي لم يكن يعوزه الاتصال بالمعلومات الصحيحة عن التشهير بالمطامع الفرنسية في الجهات الشمالية من القطر التونسي، والتأكيد بأن الفرنسيين يفكرون جديا في الاستيلاء عليها منتهزين فرصة تدخل إيطالي في تونس ويقابل من طرفهم بغض الطرف عنه.
الظاهر أن طلين خدموا بالوقت على هاك الكلمة اللي طيشها لهم نابليون الثالث، ومن حينه وزير الحربية الإيطالي ديلي روفيري أعطى الأوامر لإعداد حملة عسكرية على تونس. وفي 11 جوان جاءت بعثة استطلاعية من 4 ضباط يرأسها قائد الهندسة العسكرية في الجيش الإيطالي، حلوا على البلاد كتاب واعطاوها خرايط وبيانوات وحسابات ومنين نحلوا ثنية وين باش نستوكيو الماكلة، وقمروا هضبة البلفيدير على أساس باش تكون معسكر جيش الغزو، جابوها مخيطة وبعثوا للوزير قالوا له 4000 جندي ونخرجوا منها ببركة السانتا ماريا. الأميرة الألبيني قائد الأسطول الإيطالي لمباركي في حلق الويد من ماي بعث للوزير وقال أنا من رأيي نبعث جيش بعشرة آلاف جند على خاطر ماذا بينا نستولوا على المدن الساحلية الأخرى بخلاف تونس الحاضرة. وكهوعد بدأت الماكينة تدور وترحي في تورينو بالوقت، والكتائب العسكرية تتشكل ومواعيد الإقلاع تحطت وسبع. قالك هاوك الفرنسيس في ظهرنا من الشيرة الغربية وجاونا به. تعمل هكا وينفجر تونس ليكس في صحيفة الاستقلال البلجيكي من نهار 13 جوان 1864، يخرج الخبر سخون على عملية إقلاع زوز كتائب من المشات وزوز سرايا مدفعية من بورت جنوة نحو تونس، ويسميه حتى الجنرال اللي خرج بهم. فينوستا وزير الخارجية باش تشنع عليه في مجلس الأمة الإيطالي، فياش مهززنا لتونس تي مازلنا ما استرجعناش فينيز وروما. الانجليز هبلوا كم هائل من المراسلات بين الانجليز والطلين كلها استفسارات، وفينوستا حاطت خيش على وجهه ويكذب في الخبر داخليا وخارجيا. في 17 جوان القنصل جومباروتا والاميرال البيني مشاو لمصطفى خزندار فماشي ما يعطيهم ترخيص رسمي لانزال القوات الايطاليه باش تعاون حكومه البي على فرض الامن. قال لهم نونا بيامو بيزون يا سينيوري، ما حشنا بحتى مساعده. الفرنسيس بيدهم ما صدقوش حكايه الطلين، عدهم باش يقولوا لهم يا اخي جد عليكم احنا موافقين وحاسبيننا معاكم على كلمه خارجه من السياق. يا ولادي راي كلمه عليها ملك وكلمه عليها شيطان. ويقول جون غانياج
أحبطت معارضة إنجلترا وكذلك معارضة الدبلوماسية الرسمية الفرنسية فكرة الحملة العسكرية التي دارت في وقت من الأوقات في مخيلة الحكومة الطليانية. ففي 23 جوان 1864 أكد فيسكونتي فينوستا للمكلف بشؤون السفارة الفرنسية بإيطاليا بأن حكومته لا تضمر القيام بأي سعي يرمي للاستيلاء على تونس، وقد أجابه دغوان دولوي محذرا إياه بقوله نحن لا نرى بعين الغبطة أو الغيرة امتداد العلائق الطليانية وانتشار النفوذ الإيطالي بتونس، بيد أنه من واجب وزارة تورينو أن تهتم بالتعرف على العراقيل التي يمكن أن تضعها دول أخرى في طريق هذا التوسع إذا اكتسى شكلا مفاجئا لافتا للنظر وداعيا للتململ والتساؤل. أما من جانبنا فإننا لا نرى مانعا، بل إنه يهمنا كثيرا أن نتفق مع إيطاليا على نشر الحضارة وتنمية التجارة في تلك الرقعة من الأرض. ولهذا فإني أسجل بمزيد السرور ما أبداه لي مسيو فيسكونتي فينوستا من التطمينات.
وبالطريقة هذه قبل ما يوفى شهر جوان تدفن مشروع الغزو الإيطالي لتونس مؤقتا. وصلنا توا لشهر جويليا 1864. مصطفى خزندار قعد 3 أشهر ياكل في الضرب مشوير الكل، متكي على حيدر أفندي وريتشارد وود. وبالنسبة لموضوع الانتفاضة حسبها مليح مليح، قمر على الوقت وربح، وبدأ يبعث في الإغراءات لمشايخ القبائل المنتفضة. علي بن غذاهم من شيرته عرف اللي ريح باش الدور من اللي البي تراجع عالزيادة، وبدأ يشم فيها قارصة، بالأخص اللي وقت الحصيدة جاء والعروش بفلحتها وهطايتها وعشبتها بدأت ترخ وبطبيعتها باش تتفرط بين الأراضي. ياخي بعث علي بن غذاهم للشيخ أحمد بن حسين الكافي مفتي المالكية جواب يطلب فيه التوسط للصلح مع البي. في المراسلة هذه المطلب الوحيد اللي جبدوا علي بن غذاهم هو تخفيف الضريبة، لا طلب إلغاء دستور، لا حل مجالس، لا عزل وزراء، والو. وحسب ابن أبي الضياف هذا دليل على أن حكاية إلغاء الإصلاحات وعزل الوزراء عمرها ما كانت من مطالب الثوار، وإنما هي لعبة ملعوبة من عند قنصل الفرنسيس وأطراف تونسية عديدة لقات عندها مصلحة في الحكاية، كما على سبيل المثال محمد السنوسي من عرش ورتان. هذا حطوها ولاد قبيلته شيخ شرطية في الثورة، ياخي طلع يلعب على حبلين وطالب يشد قايد على عرشه مقابل أنه يساهم في إطفاء الفتنة. ابن أبي الضياف يقول أنه السيد هذا هو اللي طلع من راسه بطلعة إبطال المجالس اللي أقرها الدستور وانتشرت من وقتها بين العوام. هذا يبقى في آخر المطاف رأي ابن أبي الضياف اللي يعكس تصورات الطبقة الاجتماعية متاعه. على خاطر ما ننساوش كما قلنا قبيلة فما برشا فئات كانت رافضة بالحق حكاية الإصلاحات. هكا ولا لا أستاذ عدنان منصر؟
برشا مؤرخين اعتبروا أن المجتمع كان رجع يرفض الدستور الفترة هذيك، لأنه السكان القبائل كانوا يعتبروا الدستور جاب لهم كل المشاكل، والدستور فرضوه الأوروبيين ودوك ما فرضوه القناصر كل مصلحة أوروبية السكيريتي باتريفو. برشا حاجات كانوا القبائل رافضينها منطلق أنها مملات من القناصر والتدخل الأجنبي.
الحاصل علي بن غذاهم قال البي عن طريق هاك الواسطة الشيخ الكافي: سيدنا هانا جايينك لتونس باش نعقدوا الصلح ونأديوا لك فروض الولاء والسمع والطاعة. يا أخي البي قال: لا 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 لا، وين عنده جايني هذا؟ الدنيا قايدة، الحاضرة تغلي، وجيوش العالم في البرد، والجماعة جايبين الولع وجايين. جاوبوا جاوبوا يا شيخ وقلوا ترس غادي وين أنت، ما تزيدش تقدم. كي وصلوا الجواب احبس علي بن غذاهم وجماعته على بلاصتهم وقعدوا يستناو في سيدي مصطفى بن عزوز اللي تعهد باش يضمن فيهم وفي البي بفضل المكان الرمزية السامية اللي كان يتمتع بها. الشيخ الصوفي هذا كانوا يعتبروه ولي صالح، جاء من الصحراء من بلاد سوف شرق الجزائر وانشر الطريقة الرحمانية في تونس وأسس زاوية كبيرة في نفطة، وكانوا عنده الآلاف من المريدين. أحمد بي بيدو كان يمن بكراماته. المحلة بقيادة إسماعيل صاحب الطابع خرجت من تونس في اتجاه باجة وحطت رحالها مش بعيد على معسكر علي بن غذاهم. وكي خلط الشيخ مصطفى بن عزوز من نفطة مشى للزاوية متاع سيدي محمد الصالح الجويني في عين الصابون مش بعيد على مجاز الباب، وخلط عليها علي بن غذاهم نهار 25 جويلية 1864. الولي رشق عينيه في عينين الزعيم وقال له: يا ولدي هاني جبت المواثيق بالأمان من عند سيدنا، هاوينو البي مسامحكم على الدم اللي سال، وهاوينو باش يخفف عليكم الضريبة أكثر حتى من اللي حبيتوا عليه باش ما يزيدش الدم يسيل. إيش تحب أكثر؟ وانتي ماك تقول أنك ماكش طالب ملك وإنما لميت الجماعة بالنية الصافية باش تصلح، هاوين تصلحت الأمور؟ إيش عندك ما تقول توا يا سي علي؟ علي بن غذاهم اقبل شروط الصلح، ونهار 26 جويلية حضروا 400 شيخ ممثلين ل 14 عرش من عروش الشمال الغربي باش يصادقوا على المعاهدة. ضريبة الإعانة ولات بعشرة ريالات، ضريبة العشر طيحوا فيها، الأداءات على البيوع والشراء خارج الأسواق اتنحات، الجياد باش يوليوا يتعينوا من أولاد البلاد ما عادش من طبقة المماليك كهو. يعني أوك حققنا لكم أهداف الثورة بريسك كما قلتوا في شعاركم: لا مجبة لا دستور لا مماليك. هما كاكا جموع عاملة زردة غاطسين في الكسكسي ويصليوا على النبي فرحا بالصلح، ويدخل عليهم فرج بن دحر الرياحي زعيم الثوار متاع قبيلة رياح. ابدا يعيط: يا علي راو ما يجيش هكا، راو رانا مربوطين جميع، ما يجيش تفك ربط وحدك على زي راسك، فما مشايخ وعروش وبلدان اخرى ثارت معاك، مش وقت جهويات تو. كان فما صفقة متاع صلح من المفروض يكونوا كلهم حاضرين فيه، وكانك على سيدي مصطفى بن عزوز حسابنا معاه قدام ربي علي عمله. وعلى كل حال الغدر ولا مسركلنا تو، وتو تشوف عقبته هالأمان اللي فرحان بيه. كي سمعوا علي بن غذاهم خدمها في مخه، زاد طلب أمان سبيسيال العرش وليه هو مخصوص بالاسم، وكمل زاد طلب من البي هنشير الروحية هدية ليه، وطلب أنه يعين خوه عبد النبي قايد على مجر. المطالب الشخصية هذم هما اللي باش يخليوا علي بن غذاهم يطيح في عينين العديد من أتباعه ومن المتعاطفين معاه، وباش يبرهن على نيته الصافية في معاهدة الصلح هذه يعملك علي بن غذاهم ويبعث المصطفى خزنة دار لزوريجينو النسخ الأصلية متاع الجوابات اللي جاوها من عند القنصل الفرنساوي بوفال. وفرج بن دحر باش يقطع من ليلته هو وجماعته، ورغم الأمان متاع البي باش يحاول الجنرال رستم يخلط عليه دون جدوى. في نفس الوقت في تونس العاصمة، عمك نسيم بيشي شمامة القابض متاع الإيالة اللي خذي بلاصة محمود بن عياد وحكينا عليه في الحلقة اللي فاتت، واللي كان زاد رئيس الطائفة التونسية اليهودية، ولا اسمه يدور على لسانات من اللي خرج تسريب يقول أنه هو اللي طلع بالفكرة متاع الإعانة ب 72 ريال، ولاوش جماعة من عسكر زواوة متحالفين فيه وناوين يهدوا عليه في داره، ولا يبات كل مرة في بلاصة بالجارد كرات. مشي يشكي للبي، قالوا يا سيدنا أنا خديمك وخديم بوك وخديم جدك، أما راني ما عادش متهني على روحي في تونس وميت بالخوف، بالله يخليني نحاسب ورخص لي في السفر مديدة فماشي ما ينساوني. هيك هو البي أعطى الأوامر الخزنة دار باش يصفي الحساب معاه، ويقول ابن أبي الضياف أنه نسيم شمامة خرج من تونس وصابون نظيف. بون، الرواية التاريخية متاع ابن أبي الضياف تقف عام 1869. أتوا نشوفه في الحلقة الجاية البحث الصحيح شنو باش يجي. رغم انتشار خبر الصلح مع علي بن غذاهم، قعدت المساكن والعديد من قرى الساحل في حالة غليان وعصيان. المستير سكرت بيبانها على روحها، مش لهنا لاهي عاصية لاهي طايعة. وقعد البي كل مرة يبعث الأهالي الساحل شيخ مصلاح يجيبهم شي للسويب شي لنطقوا المساكني. قالك شبيه كل مرة يبعث لنا في بباس هذا؟ احنا سيدي جاء عنا بباس متاعنا هاوين وهوني يبكي وينوح كل يوم في الجام. يقصدوا في الشيخ الصوفي محمد العذاري، مسحوا به القاعة مسيكن، رغم اللي هو اللي باش يسلك هالهم في آخر حلقة. دار خزنة دار للبي، قالوا سيدنا لازمنا نضربوا الحديد مادامو سخون، لازمنا نقطعوا شقفة العصيان منين هبت ودبت، وما فما كان أحمد زروق يهنينا على الساحل. المملوك هذا أحمد زروق كان معروف بالشدة والقسوة متاعه. ابن أبي الضياف حتى كي حاب يدافع عليه ويقول أبخيتو ما هو إلا عبد مأمور، يستعرف ويقول والله لمت عليه برشا مرات في وجهه أنا عالصعيب لحرش متاعه. كي سمعوا بالمحلة باش تجيهم اسوح ليها كلاو بعضهم في آخر جويلية. المساكنية شدوا في بحثهم، أقنعوا أهالي أكودة والقرى المجاورة لهم بمواصلة التمرد، وحبوا يلتحقوا جميع بسوسة. ياخي سكرت عليهم البيبان، حاصروها فوق جمعتين ووصلوا حتى قصوا عليها الماء، ياخي تيراوا عليهم السواسة بالمدفع. قبيلة جلاس اغتنمت الفرصة باش تثبت للبي أنها رجعت لصف الطاعة كقبيلة حسينية بزو معناه، ياخي تحت تمشمش في قرى الساحل المتحالفة مع مساك. ياخي المساكنية استنجدوا بعرش المثاليث وطلبوا منهم باش ينتقموا من القلعة الكبيرة ذيك على خاطرها استسلمت للبي وبيعت الطرح بالنسبة لهم. رجال البلاط قالوا للبي جماعة القلعة الكبيرة ما رصدت لهم مطلوبين إلا على خاطرهم دخلوا في أمانك واعترفوا بيك، أقلها تبعث المحلة باش تدافع عليهم. في شهر أوت 1864 المحلة متاع الجنرال رستم تحركت من باجة للكاف، وبدأ يحصر في عروش ونيفة في أي واحد عنده علاقة بمقتل الجنرال فرحات. وقعد مبيس قدام واد سرات على الحدود الشهر وهو يلقط فيهم بالواحد بالواحد. كي سمع علي بن غذاهم بالحكاية هذه فهم اللي صفقة الأمان والقدسية متاع سيدي مصطفى بن عزوز طلعوا فالسو. كمل شاف اللي برشا من اللي كانوا معاه بداوا يتيحوا لإغراءات الجنرال رستم وبدأ البيع والشراء. لما علي بن غذاهم أولاد مهنة من قبيلة توماجر ومجموعات من الفريشيش وعروش من ونيفة ودخلوا مع بعضهم في مواجهة عسكرية ضد محلة رستم. أما علي بن غذاهم ما نجمش روحه في وسط المعمعة، لا عاد يعرف شكون معاه لا شكون كونترو، رصات له قطع هرب هو وجماعته، وعروش ونيفة اتعداوا لتزاير طول قعدوا راكشين مدة ورا الحدود. الولي مصطفى بن عزوز كمل المهمة متاعه في القيروان، حكى مع أعيان الزلاص وهزهم معاه هما ووجاق القروان وتعداوا على الساحل. كمل هز أعيان القلعة الكبرى وكركرهم للبي باش يطلبوا منه السماح ويعطيهم الأمان. وخلطت عليهم القبائل الحسينية الأخرى اللي مشيت تجري للبي، الهمامة ونفات وولاد عون. على خاطر في الفترة هذيك لازم نعرفوا اللي النعرة متاع الفتنة الباشية اللي حكينا عليها في الحلقة الأولى رجعت، والصفوفية بين الحسينية والباشية عودة قوات. ابن أبي الضياف يقول اللي مشايخ لهمامة بلغوه أنه الصادق بي هو اللي عاود رجعها التوندانس بالعاني. أستاذ محمد ضيفالت، نجمش تحكي لنا شوية على ظاهرة الصفوفية هذه؟
ما يمكن ملاحظته أيضا هذه الصفوف كانت قد خفتت نوعا ما هذه الصراعات خلال حدث هام شق البلاد التونسية سنة 1864 وهو ثورة علي بن غذام، خاصة عندما احتدمت هذه الثورة وكان أفقها أنها ستنتصر، فخمدت هذه الصراعات إنشانا، والتي كانت السلطة بحد ذاتها تذكيها طبقا للقاعدة السياسية التي كانت تطبق والتي ما زالت ربما في أماكن أخرى، وفرق تسد ودليل على ذلك ما ذكرنا منذ حين مسألة الاعتراف الرسمي بأن هناك حتى في الوثائق الرسمية أن هناك صف يوسف وصف شداد في نفزاوة وفي وثائق الجباية تقسم. إذن فالسلطة كانت تستغل هذه التقسيمات.
حسب ابن أبي الضياف الهمامة كانوا أكثر عرش يتخمروا عليها حكاية الصفوفية، تقول فيراج في الدربي. كقبيلة حسينية يمكن تعجبهم فازت أنهم في الصف المنتصر تاريخيا، دونك ماذا بيهم في زوري قرابيل ساعات. المهم البي عمرهم خدموا بالوقت، بداوا يتلكشوا على علي بن غذاهم بيدو وغاروا على قافلة إبل في حمايته. بعث لهم يراهم فيهم الهداء الولاد شيء. أولاد عزيز تحالفوا مع جلاس ونفات وهدوا على علي بن غذاهم في غفلة ما فلت منهم كان بالروح في آخر سبتمبر 1864. وقتها ما عاد بهاوين، حتى من ماجر قبيلة علي بن غذاهم جاءوا أعيانها لتونس ومعاهم ولد خو علي بن غذاهم طفل صغير. كلاو كلهم البخس من عند البي وعطاهم الأمان وروحوا. ونهار 29 أوت خرج الجنرال زروق من تونس قائدا للحملة الردعية الشهيرة في الساحل. المحلة اللي كانت معاه 2400 جندي تقريبا كانت مخلطة بين عسكر نظامي على زواوة على طبجية على مخزنية على فرسان من العروش من اللي رجعوا لبيت الطاعة كما جلاس وطرابلسية ونفات. وفي نفس الوقت القوى العظمى اتهنات على نهاية العاصفة وما عادش فما داعي لوجود أساطيلهم في تونس، دونك تفاهموا القناصل الثلاثة مع حيدر أفندي على مغادرة السفن الفرنسية والإيطالية والبريطانية والعثمانية فرد نهار 23 سبتمبر 1864. أكتوبر 1846 محلة الجنرال زروق قاعدت تمشي دبا دبا، عدات أكثر من شهر باش تعمل 90 كيلومتر بين حمام لنف وهرقلة. ويقول لنا ابن أبي الضياف:
وفجر يوم الجمعة 6 أكتوبر أتى أهل مساكن وأهل القلعة الصغرى على أهبة حرب هاجمين على المحلة، فلزم أميرها المدافعة فأخرج لهم جندنا العسكر النظامي والطبجية بالمدافع وعسكر زواوة وفرسان أهل القلعة الكبرى ومن معه من العربان، وأباح لهم أخذ ما قدروا عليه، ودامت الحرب بين الفريقين من الضحى إلى الغروب، ورمى القلعة الصغرى بالمدافع حتى كادت أن تصير دكا، وهو في ذلك بالمحلة بمن معه على أهبة حرب وهي بمرأة منه ومسمع، وانجل الغيهب عن هزمهم وفرارهم من صف القتال. ومن أعظم أسبابه أنه أتاهم مخبر بأن أمير المحلة جهز سرية بمدافع لأخذ مساكن واغتنمها فرصة لخلوها عن الحامية، فارتاعوا ولاذوا بالفرار لديارهم وحرمهم وأولادهم، وقتل من الفريقين ما ينيف عن 1000 نفس فيما يقال، وإلى الله مصير الجميع. وقبض أمير المحلة على 200 من أهل مساكن ومن معهم، وأخذ سائر سلاح القوم والمدافع التي اشتروها والخيول، وبعث بالأسرى إلى سوسة وعاثت أيادي العربان وزواوة في دور القلعة الصغرى، وخرجت نسوانها وأطفالها حفاة عراة لسوسة على أفظع حال تقشعر من سماعه الجلود. وكان أمر الله قدرا مقدورا.
ورغم الشفاعة متاع الشيخ محمد العذاري، هيك اللي عيطوله المساكنية الباباس البكاي، واللي سلكها للعديد من المدنيين وقت دخول قوات زروق للمساكن، إلا أنه محل زروق باش ترتكب شتى الألوان من الفظاعات، وباش تسلب وتنهب الأهالي بعد استسلامهم في اللي يكسبوا واللي ما يكسبوهش، باسم الأنواع اللي تتصوروها الكل متاع الغرامات والأداءات المالية وما تيسر من وسائل التعذيب.
قمع الثورة يعني احنا تو في الساحل هنا، وحتى في جهات اخرى مازال ثم تروماتيزم تاع محل زروق. محل زروق يعني عملت عملية سحق الامكانيات البشرية والاقتصادية والمادية والنفسية لكل المناطق العدد، لانه كان الامر متعلق بعملية انتقاء لا يبقي ولا يذر لكل القبائل حتى اللي ما شاركوش في الثورة،
حتى الفرايجية،
حتى دولة يلزم يعني ما عاد حتى حد يخمم في تمرده في ثورة. ففي الساحل باساج تاع محل زروق في الساحل كان باساج كارثي، معناها الناس اللي توا تحكي فيه في الفظاعات اللي صارت في الساحل تيجي محل زروق، اللي هي عمرها ما صارت في السمر على فكرة، ممكن صارت في السمر في بعض الجهات، في الساحل على الأقل استعمال فرنسا كل حاجة في لصتها، وعمرها ما صارت عملية انتقامية باتساع هذاك. نحكيه على عشرات ومئات الآلاف من الناس اللي تفقروا، اللي خلوا أراضيهم، اللي اضطروا باش يبيع الحولي متاعه، الكدرون متاعه اضطروا باش يبيعه باش يخلص، الناس اللي مات تحت الجلد تحت العصا، ومش واحد مش اثنين ماتوا تحت، لأنه يعني كان يحبهم يخلصهم ما عندهمش.
في آخر أكتوبر عسكر الساحل اللي رفلهم الجنرال زروق وصل عددهم لثمانية آلاف، بعثهم مع 400 حصان للعاصمة كل مرابيط. السيد قبي زعما سخف عليهم، قال ما يجيش ما صدق ربي يرجع عندي جيش، نخليه يدخل الحاضرة كي أسرى الحرب. وقف لهم ساعة باش يعملوا الاستعراض العسكري قدامه، وسكنهم في قشلة المركاض، ومشى يزور فيهم باش يطيب النفوس. في شهر نوفمبر 1864 فراج بن دحر زعيم الثوار متاع رياح اللي خليناه هارب من الجنرال رستم، حب يتعدى للجنوب ويحتمي بالزاوية متاع سيدي مصطفى بن عزوز. ياخي في ثنيته قال نتضيف عند صاحبي المسعي بن جلال بن مسعي من أولاد معمر، أحد عروش الهمامة الثلاثة. ياخي المسعي بن جلال هذا يعمل هكا ويقبض عليه ويهزم كتف القايد قفصة، مدهولو واخذي فيه توصيل، هزو يتجارة للبي. شو 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 سيدنا قداشني. وكي تشد فراج بن دحر بالطريقة هذه، الزوز عروش الاخرين متاع الهمامة ولاد عزيز وولاد رضوان هبلوا، قالوا قداشو شنية العار اللي باش ترسلنا هزين وتو. حاولوا بشتى الوسائل والطرق انهم يمنعوا فراج بن دحر من الحبس، ميسيون امبوسيبل. كي تهز للكراكة خلطوا عليه لتونس حمد بن يوسف من ولاد رضوان، وعلي بن خليفة قايد نفات يتشحتوا في البي باش يشفع لهم فيه ويمسحها فيهم بركة ما يقتلوش. البي غزر الفرج قالوا أبعد الأمان تفسد في الأرض. يا أخي فرج بن دحر قالوا والله بعد الأمان ما عملت شيء، قعدت متخبي ركش، والهروب أمام السلطنة طاعة. مصطفى خزنا دار غمز البي قالوا سيدنا الهمامة ونفات جايين طالبين منك باش ما تقتلوش، وراني نخاف كان ماكش باش تستجيب لهم يتهوروا ويهربوه من تحت المشنقة. يا اخي البي قال لهم هاني مش باش نحكم عليه بالاعدام، اما ما عنده وين هرب من المصبط، وقتلوا مصبط فوق الالف جلدة ونساوين القصر يتضحكوا عليه، الموت اهون. شيوخ الهمامة عزاهم يقبلوا العزاء. شبيبة الهمامة كي سمعوا باللي صار سخنوا، هدوا على خيمة المسعي بن جلال باش يبردوا الغل على القليلة، قصوا هالو طروف طروف وحرقوه، وكملوا سرحولوا بالشياه والبل متاعه ما خلولوا منها حتى كراع. وفي نفس الشهر هذا نوفمبر 1864 البي قرر أنه يبعث خير الدين في سفارة رسمية للإمبراطورية العثمانية، خلي تصفى الأمور إن فوا بوغتوت وقايت باش تتوضح العلاقة بين تونس والعثمانيين قدام الأطماع الأجنبية هذه. سمع بوفال بالحكاية نقص كيلعاد. شتعمل يا صاحب السمو شتعمل؟ البارح في الأيام وشعبك يدعي له السلطان العثماني في الجوامع. مش وقته تو تبعث له شكون. السادق باي قالوا جوستما دعاوا له في الجوامع وطفيهم السلطان يرحم والدي. يا أخي بوفال تنطر وقالوا ممنوع تبعث للسلطان أي حد حتى نخولك إذن من الإمبراطور. السادق باي تغشش قالوا إيه ذكش مازال تو يحكم في جد بابا هو الإمبراطور إش نعمل وإش ما نعملش في مملكتي. قالوا القنصل أي مال جرب روحك وتعالوا نشوفوا شكون يحكم. سمعوش القناص الأخرين بالحكاية. جاري تشاردوت هو والقنصل النمساوي للبي قالوا له صاحب السمو احنا معاك وانت اللي تحكم في الولاية العثمانية هذه وما فما حد فوقك، اما كان باش تولي تتحرك بالقياس والتليكوموند عند الفرنسيس هكا ما نتفهموش نوليه حتى احنا نطالبه باش تكون كلمتنا مسموعة ومطاعة، ما همش خير منا الفرنسيس. وبرا فوضها عاد توا يا اخي البي قال لهم لا 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 انا اللي نحكم قلت لكم والبري ما يعرض لي تاو تشوف. وصمم على انه خير الدين يركب الباتو نهار 14. القنصل بوفال نبه على سفينه حربيه فرنسويه مازالت مباركه في حلق الويت باش ما تخليش خير الدين يتعدى. القبطان متاع السفينه هذه جاء الخير الدين باش يحكي معه. قالوا يا سي فلان مش خير لك ان تهبط وتفك علينا؟ يا اخي خير الدين قالوا بليت جبت بكل تربيه بيان سور ونده. القنصل كيسمع هبل قال لهم فاش تعملوا يا اخي اخطوا عليه جيبوه لي ما نفهم شيء. السفينه الحربيه الفرنسويه خرجت تجري ورا الباتو متاع خير الدين لقاتو شادد قصع عربي بين زمبرة وزمبرت ما نجمتش تخلط عليه ورجعت للبورت. يا كهوات القنصل بوفال طلع ما قدش روحه. ومع ذلك العمليه المتهوره هذه اللي عملها بالذات كانت بتعليمات من وزير الخارجيه متاعه، معناها أول مرة يسمع فيها كلام عارفه وما نجحش في تنفيذ الأوامر كمان. والموظف الفاشل سهل يتضحى به. وقتها جبدوا له حكاية المراسلات اللي بعثهم لعلي بن غذاهم. يقول جون غنياش
ظهر لعلي بن غذاهم أن يسلم لمصطفى خزندار الرسائل التي وجهها له دو بوفال، وبلغ ذلك لعلم وود الذي أحال في الحال مضمونها للأميرال الفرنسي ووجه لوزارة الخارجية الإنجليزية ترجمة المكاتيب الثلاثة التي سلمها له الوزير الأكبر التونسي. وقد أثارت هذه القضية حنقا شديدا على فرنسا في الأوساط الدبلوماسية الإنجليزية، وشك السفير البريطاني لحكومة الإمبراطور سوء سلوك ممثلها بتونس مستدلا بالمكاتيب التي بيده، فلم يبقى لدغوان دولوي حل آخر يخرج حكومته من هذا المأزق غير الوعد بإقالة القنصل من منصبه في القريب. وكانت تلك هي النتيجة الوحيدة التي حصل عليها دو بوفال من سياسته الطائشة والسخيفة.
في ديسمبر 1864 علي بي ولي العهد قايد لمحال خرج في محل الجريد دوب ما شد ثنية مغرب يعرض علي بن غذاهم وجماعته اتخل معاه في مواجهات وجاه المدد من عند الجنرال رستم بعث له فرسان زلاص ونفات. يا اخي تمكنوا بعد عناء شديد من التغلب على علي بن غذاهم ورصات له هارب هو واخواته للجزائر. في الجزائر السلطات الفرنسية رفضت تسليمه للبي، اما فرضت عليه الإقامة الجبرية في قسنطينة ركش عوايم في جوار قبيلة عبد النور وما نجمش الغربة. في آخر 1865 رجع وتعدى العرش لحوافظ من الفريشيش، ومن بعد التجأ للجبالية متاع منطقة الرقبة. وهذا الكل رغم اللي جنرال سليم قايد الأعراض اللي حكينا عليه في الحلقة اللي فاتت كان لابد وقتها بالمحل متاعه في الرقبة يقانص فيه ويلوج بالفتاشة على أي واحد يبيعه ولا يدل عليه شيء، حتى لين الصادق بي أيس وقال الجنرال سليم هيا روح لتونس بركة زي. بعد شهرين كيكة علي بن غذاهم سمع للشيخ محمد بن عيد التماسيني ولي زيري صالح من الطريقة التيجانية اللي هي طريقة البي مسافر وقتها للعمرة ولا الحج وبش ياخو البطو من تونس. مشالوا متنكر عرضوا في شيرة بورسق. قالوا يا شيخ تعملش علي مزية وتقول لسيدنا يعطيني الإذن والأمان خلنا نمشي معاك البيت ربي. فرحت لولي وقال الله يبارك الله يبارك، هالأجر هذا باش يجي على يدي. بما أنه الوذنين ممدودة والعينين تلصلص، اتهز الخبر سخون للسيد قبي. قالوا له بين غذاهم متخبي في خيمة الشيخ التماسيني ومحتمي به. قال لهم السيد قبي حماية، أنا متاع حماية باش حامب، قوم قوم جيبهولي. وهكا في غرة مارس 1866 اتهز بن غذاهم من حماية الشيخ التماسيني اللي قعد باهت مش مصدق يسترجع ويحوقل. كي وصلوا علي بن غذاهم الباردو حطوه في البطحة مربوط، داروا بيه المخازنية وعامة الناس اللي هذا يسب واللي قشتل واللي نتفلوا في لحيته. غزر لهم وقال لهم بصحتكم، شكون فيكم كان يحكي بروحه ويقرب لي وانا فوق حصاني؟ غير تو كي جيت ليكم بسقاية، منين ليكم الفخرة؟ الفرنسيس بيدهم قعدوا يرميوا في المعنى على التونسي. قالوا لهم البارح في الايام كي ربحناها احنا الامير عبد القادر واستسلم لنا بعد ما دوخنا سنين، حطيناه تاج فوق روسنا، وانتم تعملوا هكا في هالراجل الصنديد هذا اللي ما نجمتوهوش؟ سمع البي باللي يحكيوا فيه الفرنسيس، عطاته وبيخ للباش حامبا. قالوا الشيء هذا بالسترة راه يجي بر بر، احبسوا في بيت حامبا من الحوانب وابعث له كسوة من عندي وهزلوا الماكلة من بارد. البي زعمه باش يدز فاستو مع الولي التماسيني اللي اعتدالوا على حرمته كمان. قالوا أنا باش نقبل الشفاعة متاعك يا شيخ، مانيش باش نحكم عليه بالاعدام انا علي بن غذاه، وتو نزيد نفرح بيك ونبعثك للحج في بابوري جديد. هاك الولي يمشى للحج في كابين دو لوكس سويت رويال على حالها، وعلي بن غذاهم امشى خسارة محبوس في باردو. وساعة ساعة كيمشي البي يتخلع في البونليو يهز ويتنفس معاه في كاركة حلق الويت، حتى لين هز ربي متاعه في ديسمبر 1867. وتختلف الروايات في أسباب موت علي بن غذاهم. في انتظار الحلقة الجاية نخليكم مع سكوبات اللي اكتشفناهم اليوم. السكوب الأول، تحول تونس إلى كعكة تتنافس عليها القوى الدولية بدا فعليا عام 1864. السكوب الثاني، إيطاليا كيل فيراري خدمت طول وحبست فيسا في بالها باش تاخو بايها في جنوب المتوسط على بكري، ياخي جات الأخرى بعد فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، ورصت لها تستنى حتى للقرن العشرين باش توصل تحتل البلاد في شمال أفريقيا. السكوب الثالث، هكت كامبين الكل اللي عملوا القنصل شارل دو بوفال باش يتخلص من مصطفى خزندار رجع في وجهه كالبومران، وفي الأخر خزندار هو اللي يتخلص منه من غير ما يخسر عليه كان شوية نابر ومصوات. السكوب الرابع، انتفاضة المجبة ما وفاتش وقت اللي انعقد الصلح بين البي وعلي بن غذاهم. العديد من القبائل ومن قرى الساحل واصلت التمرد والعصيان لمدة أشهر، ورصت لها في مواجهة مع القبائل وقرى الساحل اللي كانت معاها من الأول ودارت في الحياسة. السكوب الخامس، علي بن غذاهم صدق السادق بي وسلم في القضية، لا ولا بي في بلاصة البي، لا فرح بهنشير الروحية. السكوب السادس، كان مش من الفرنسيس رانا تولدنا الكل في القطن. السكوب السابع، إيطاليا تصورت روحها في وقت ما كدولة ما فيهاش روما أما فيها كارتاج. شكرا على المتابعة، ونلتقي في الحلقة القادمة من سلسلة تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، صوت المؤرخين ماهر الذهبي، تصميم جرافيكي عذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.